بتجرؤ أعداء أهل البيت عليهم السلام على هدم قباب قبورهم وأضرحتهم الطاهرة. يقول الشاعر في هذه القصيدة: لعمرك ما شاقني ربرب، طفقت لتذكاره أنحب، ولا سح من مقلة العقيق على جيرة فيه قد طنب، ولكن شجاني وفت الحشا أعجيب دهر بنا يلعب، وحسبك من ذاك هدم القباب فذلك عن جوره يعرب. قباب برغم العلا هدمت، وهيهات ثاراتها تذهب، إلام معاشر أهل الإبا يصول على الأسد الثعلب، لئن صعب الأمر في دركها فترك الطلاب بها أصعب. أعزائنا الأفاضل، وبهذا نختم تجولنا لهذا الأسبوع بين رحاب ما كتبه الشعراء على مر العصور من قصائد وأشعار في التعبير عن حبهم لأهل البيت عليهم السلام عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، علما أننا خصصنا حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض نماذج من قصائد الشاعر البحريني المعاصر عبد الكريم الممتن. حتى نجدد اللقاء بحضراتكم، تقبلوا شكرنا على طيب المتابعة وإلى الملتقى.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام كمسك
إني بعطفك أحتمي لذ بربي الشافق يا من تعزز بالبقاء وله كمال الكبرياء من مأوى نارك بالرجاء كن يا إلهي عاتقي آمنت أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعان على ظلم فهو كالبعير المتردي ينزع بذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته. الحديث أعلاه يتحدث عن أعوان الظلمة، أي الأشخاص الذين يتعاونون مع الحكومات الجائرة، أو مطلقا الجماعات أو الأشخاص الذين يمارسون الظلم من حيث التزيين لأعمالهم أو مساعدتهم في إلحاق ذلك الظلم أو الانحراف، حيث يشبههم الحديث بالبعير الساقط على الأرض ينزع إلى الموت نتيجة سقوطه. والسؤال الآن هو: ماذا نستلهم من التشبيه المذكور، أي تشبيه المتعاون مع الظلمة بالبعير المتردي أي الساقط على الأرض وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة سقوطه؟ هذا ما نحاول إضاءته من خلال بلاغة الحديث المذكور. في تصورنا عزيزي المستمع أن هذا التشبيه من أشد الصور الفنية إثارة من حيث جماليته وواقعيته. كيف ذلك؟ إن الحديث المذكور قد انتخب من خلال التشبيه للمتعاون مع الظالم بالبعير الساقط، أي انتخب حيوانا كبيرا كالجمل، وهو أكبر الحيوانات المستخدمة للركوب كما هو واضح. ومن الواضح أيضا أن كبر حجم الحيوان يتساوق مع كبر الحمل الذي وضع على ظهره، بمعنى أن المتعاون مع الظالم يحمل وزرا كبيرا جدا يتناسب مع كبر حجم البعير، ولذلك فإن كبر حجم الحمل يتسبب في إسقاط البعير وعدم قدرته على الحمل المذكور، وبذلك يتعرض البعير للموت ويلفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة الحمل المذكور. إن جمالية التشبيه المذكور تتمثل بالإضافة إلى ما أوضحناه عزيزي المستمع في أن المتعاون مع الظالم مسلوب العقل أولا لأنه شبيه بالحيوان المذكور، ويتمثل ثانيا في تحمله ما لا طاقة به من الحمل الذي وضعه الظالم على ظهره، وبهذا يكون الذنب الذي يتحمل مسؤوليته من الضخامة إلى درجة أن هذا التعاون مع الظالم أشرف على الهلاك، وليس مجرد جراحة أو ألم بدني بل الهلاك، حيث يظل المتعاون مع الظالم ينزع بذنبه نتيجة لتعاونه المذكور. إذن أمكننا أعزائي المستمعين أن نتبين بوضوح مدى جمالية وعمق واقعية التشبيه المذكور، سائلين الله تعالى أن يجنبنا أمثلة هذا السلوك وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعين الأفاضل، وخير ما نختم به لقاءنا هذا من برنامج نور وبلاغة، والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، هو الاستماع مرة أخرى للحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعان على ظلم فهو كالبعير المتردي ينزع بذنبه. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو الوسيلة إلى الله.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ صدق الله العلي العظيم. هناك فكرة يطرحها كثير من الحداثيين، وهي عدم الحاجة إلى وجود المدبر، بلحاظ أن الموجودات خلقت أو وجدت ومعها طاقة البقاء والاستمرار، كما أن بذرة الشجرة تتحول إلى شجرة عبر قوانين معينة، ونطفة الإنسان تتحول إلى إنسان عبر قوانين معينة، والسحابة ترجع سحابة مرة أخرى عبر قوانين معينة. فلماذا نفترض في هذا الكون إلها مدبرا؟ جميع الموجودات في هذا الكون، من إنسان، حيوان، نبات، جماد، كل الموجودات، كل الموجودات تحتاج إلى الوجود، لولا الوجود لما بقيت. بما أن كل الموجودات تحتاج إلى الوجود، الوجود يحتاج إلى العلة المفيضة وهي الله، حاجة ذاتية، يعني حدوثا وبقاء. فجميع الموجودات لا تنفصل عن الله لحظة ولا آن. حتى هذه البذرة التي تجدها، ناخذها بذرة التفاح، خليها بالأرض، نجعل معها سماد، نسقيها ماء، تبدأ تتطور. في كل لحظة هي محتاجة إلى المدد الإلهي، ما تستغني. لا تمشي بشكل منعزل عن إفاضة الله، لا تمشي بشكل مستقل عن المدد الإلهي. لما؟ لأنها في كل لحظة تحتاج إلى الوجود، والوجود ما هو مصدره؟ مصدره الله. إذن هي في كل لحظة تحتاج إلى الله، فهي محتاجة إلى الله حاجة حدوثية وبقائية. نسبة الموجودات كلها إلى الله نسبة الفيض إلى العلة المفيضة، لا نسبة المعلول إلى العلة الإعدادية. نسبتنا إلى الله ليست نسبة الجهاز إلى من اخترع الجهاز حتى نستغني عنه، بل نسبتنا إلى الله نسبة شعاع الشمس للشمس، نسبة الضوء إلى الطاقة الكهربائية. شوف، هذا الضوء ما يستغني عن الطاقة الكهربائية لحظة واحدة، الطاقة الكهربائية تنطفئ ينتهي هذا الضوء. الضوء يحتاج إلى الطاقة الكهربائية حاجة ذاتية، يعني حدوثا وبقاء. لذلك لا يمكن أن نقول بمن تبنى النظرية الداروينية أو من تبنى نظرية الانفجار العظيم قال خل الكون ولد وبعدين يمشي بشكل أوتوماتيكي وعبر قوانين فيزيائية وما يحتاج إلى كلمة الله وما يحتاج إلى فرضية الوجود إله وما يحتاج إلى فرضية وجود مدبر، هو قاعد يمشي بطاقته، طاقته هي التي تحركه وتبقيه. احنا نسألها الطاقة من أين؟ مو من أين جاءت، من أين تستمر؟ احنا قاعدين نتكلم الآن عن الاستمرار مو عن أصل الحدوث. هذا الكون كله بجميع مجراته وذراته وأحيائه كله يعتمد على طاقة، كل موجود يعتمد على طاقة. نحن نتساءل تلك الطاقة كيف تبقى؟ طيب هذا الموجود يبقى ببقاء طاقته، لكن الطاقة كيف تبقى؟ الطاقة بالنتيجة تحتاج إلى وجود، والوجود في كل لحظة يحتاج إلى مفيض. إذن هذه الطاقة فيض، والفيض يحتاج إلى مفيض، وحاجة الفيض إلى المفيض حاجة ذاتية حدوثا وبقاء. فلا يستغني الكون عن المدبر. لذلك قال تبارك وتعالى لا إله إلا هو الحي القيوم، حياته مستمرة فالكون مستمر، قيمومته مستمرة فالكون مستمر. لا إله إلا هو الحي القيوم. الإنسان مجرد واسطة في الفيض، الله هو المفيض، الله هو العلة المفيضة. الإنسان مجرد واسطة في الفيض، يعني كما أنا أستخدم يدي للوصول إلى الأشياء فيدي واسطة، أيضا المفيض لوجودي هو الله تبارك وتعالى، بدني مجرد واسطة في الفيض. ففرق بين المفيض وبين الواسطة في الفيض. من هنا نقول بأن كما أن الملائكة المسؤولين عن إدارة هذا الكون وسائط في الفيض، القرآن الكريم يقول والنازعات غرقا فالناشطات والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، هذه كلها أوصاف للملائكة. الملائكة ليسوا علة مفيضة، علة إعدادية، يعني وسائط في الفيض، والمفيض هو الله عز وجل. فنحتاج إلى الملائكة كوسائط كما نحتاج إلى البدن كواسطة في الفيض، نحتاج إلى أيدينا وأبداننا كوسائط في الفيض. أيضا المعصومون محمد وآل محمد، وسائط في الفيض، المفيض هو الله، المعصومون واسطة في وصول هذا الفيض إلى الموجودات والمخلوقات، بكم فتح الله. يعني الفاتح من؟ الله، أنتم واسطة، بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهم وبكم يكشف الضر. وسائط في الفيض، ولأنهم وسائط في الفيض نحن نتوسل بهم. المبرر للتوسل بالأئمة ليس أنهم آلهة، مجرد وسائط، مثل ما أنت تتوسل بيدك، صح لو لا؟ وسيلة. أنت إذا أردت أن تكتب قصيدة تتوسل بالقلم، وسيلة ليست عبادة. أنت إذا أردت أن تمشي هذه القاعة تتوسل برجلك، الرجل وسيلة. كما تتوسل باليد، بالقلم، بالرجل في الوصول إلى مآربك لأنها وسائط، تتوسل بالملائكة لأنهم وسائط، تتوسل بالأئمة لأنهم وسائط في الفيض. وليسوا آلهة، فالتوسل غير العبادة والواسطة غير الإله. لذلك لا معنى لخلط التوسل بالعبادة فيقال بأن المتوسل مشرك. لاحظوا القرآن الكريم: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كيف الله يغني؟ معقول، لكن الرسول شلون يغني؟ بينما القرآن يقول الرسول هم يغني. وما نقموا إلا أن أغناهم الله، افتهمناها، ورسوله من فضله، يعني حتى الرسول يغني. كيف هذا الشرك؟ يعني القرآن قاعد ينطق بالشرك، يعني صار القرآن هم مشرك، لأنه قاعد يقول الله والرسول كلاهما يغني. كيف نجاوب عن هذا السؤال؟ الله علة مفيضة للغنى، الرسول واسطة في الفيض. إغناء الرسول يعني وساطته في وصول الغنى، وإلا المفيض للغنى هو الله. ولذلك يقول القرآن: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر والصلاة وسيلة لتفريج الكربات والملمات، وكان علي إذا فزع من أمر لجأ إلى الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه وسيلة. وقد قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة قد تكون زمانية كأن نتوسل بليلة القدر، وقد تكون مكانية مثل مقام إبراهيم. القرآن الكريم يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني وسيلة مكانية. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العبادة في ليلة القدر خير من عبادة ألف شهر. إذن صارت ليلة القدر وسيلة، لكن وسيلة زمانية. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني مقام إبراهيم وسيلة مكانية. واستعينوا بالصبر والصلاة، هذه وسيلة سلوكية. الصلاة وسيلة سلوكية، كما أن عندنا وسيلة زمانية، وسيلة مكانية، وسيلة سلوكية، عندنا وسيلة وجودية وهي محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنيل شفاعة محمد وآل محمد، أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك بمحمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. نسألكم الدعاء.
يلي أقرب لي مني،
يلي تركته ما ما تركني يلي أقرب لي مني
ايسا بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب الدعاء يا دليل التائهين يا ملاذ خائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضرتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات. في هذه الدقائق النورانية ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا، والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع، فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وكل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إن الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت‌های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وهذا البرنامج حيث نواصل الحديث عن موضوع الاستنهاض وأهدافه في المشروع الحضاري للإسلام في رأي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. أعزائنا المستمعين، الإسلام هو دين الفطرة الإنسانية، وسياسته ودولته إلهية شاملة، وشرائعه الأخلاقية إلهية مقررة لصنع الإنسان وتربيته، وثورته إلهية، فهي في نظر الإمام الخميني، وإن كانت من أجل العالم الإسلامي بالدرجة الأولى، إلا أنها بالدرجة الثانية من أجل المحرومين والمستضعفين الذين يسعون من أجل التحرر، وبالتالي فهي من أجل الذين يريدون إدارة مجتمعهم بالاستناد إلى القيم والضوابط الدينية الإلهية. إنها ثورة إلهية شاملة لحكومة شاملة هي حكومة المستضعفين، وهذه هي الأبعاد والأسس في المشروع الحضاري للإسلام التي تبدأ مع بداية الكون وتسير على خط الرسالات السماوية وتنتهي بدولة صاحب العصر والزمان الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، تسير بالناس إلى النور وتجعل الفرد المسلم في إطار التعبئة الحضارية للإسلام مطمئنا إلى طريقه واثقا بهدفه الكبير الذي هو هدف المسيرة للجماعة البشرية الصالحة. إنها عقيدة واحدة من لدن إله واحد بمشروع إنساني واحد لا ينفك، يبدع ويتطور ويخصب لخير البشر قاطبة. أيها الأخوة والأخوات، يرى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن إقامة الدولة هي من صلب مشروع الإسلام بكل خصوصياته الحضارية، لكونه آخر الأديان السماوية وأكملها وحامل الأحكام الأكمل، وهي حكومته الإسلامية حكومة من نوع خاص ونظام خاص لا يشبهها نموذج من النماذج الحكومية ولا صنف من أصناف الدول التي عرفتها حضارة الطواغيت. فهي ليست حكومة مطلقة مستبدة، وإنما هي حكومة دستورية، ولكن لا بالمعنى الدستوري المتعارف الذي يتمثل بالنظام البرلماني أو المجالس الشعبية، وأنما هي دستورية بمعنى أن القائمين فيها يتقيدون بمجموعة الشروط والقواعد المبينة في القرآن الكريم والسنة، والتي تتمثل في وجوب مراعاة النظام الإسلامي وتطبيق أحكام الإسلام وقوانينه. ومن هنا كانت الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي، وسلطة التشريع في حكومة الإسلام تنحصر فيما يذكر الإمام بالله عز وجل، وليس لأحد أيا كان أن يشرع، كما ليس لأحد أن يحكم بما لم ينزل الله به من سلطان، وحكم الله نافذ في جميع الناس. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العلي العظيم. أعزائنا المستمعين، إن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يؤكد هذه التمييزات في الحكومة الإسلامية باعتبار ما يجب أن يكون ضمن حقيقة النظام الإسلامي في الفهم القرآني، استنادا إلى أن هذا النظام عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم التي تطابق نظام الخلقة والتكوين بمشموليته واحتوائه، وتحاكي الثوابت في البشر بعيدا عن أهوائهم ومصالحهم. إنها تسلب حق التبديل والتغيير من أي سلطة، وتسلم مقاليد الأمور إلى النظام الكوني الذي يمثل إرادة الله، أما ما يتغير ويتبدل من مصالح الناس تبعا لتغير أحوالهم وظروفهم واختلاف أمكنتهم وأزمنتهم، فأن الحكومة الإسلامية تحيله برأي الحاكم الشرعي الذي يشخص الاحتياجات ضمن إطار المصلحة الزمنية وفي ضوء الأحكام الثابتة للشريعة، وليست هذه الأحكام المتغيرة من الدين والشريعة في شيء. كما أن تشكيل الحكومة لدى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من شأنه أن يرمي إلى الاحتفاظ بوحدة المسلمين بعد تحقيقها، فلا مناص عنده من قيام هذه الدولة لتحقيق الوحدة الإسلامية والمحافظة عليها، ثم أن هذا التحقيق يعني أيضا انتصار منطق المظلومين على منطق الظالمين بإسقاط الظلم أينما كان وإلغاء لوازمه وآثاره وتحقيق العدالة بمفهومها الإلهي الشامل لشتى أبعادها السياسية والحقوقية والاجتماعية والإنسانية. فالأمة الإسلامية تعتنق مبدأ يمكن تلخيصه في جملة واحدة هي لا تظلمون ولا تظلمون. أعزائنا المستمعين، أن تحقق هذا الهدف الرئيسي يقتضي بالضرورة تحقق هدف شامل آخر، وهو الاعتناق من كل التبعات النفسية والدنيوية والشخصية وانبعاث الحرية الأصيلة في الإنسان بمفهومها الإسلامي لا بمفهوم الحضارة النفعية التي تعتبر السعادة الدنيوية هي المثل الأعلى. لكن قيام الحكومة الإسلامية وإلغاء الاستعباد الثقافي والسياسي والاقتصادي نهاية المطاف في مسيرة المشروع الحضاري الإسلامي، بل هما دائرة ابتدائية من دوائر الكدح إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسيرة صعبة وطويلة لا ينقطع فيها الجهاد، حيث يقول سماحة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بأنه ما دام صوت لا إله إلا الله محمد رسول الله لم يستوعب العالم فالجهاد قائم، فالله هو الحاكم والمشرع. وبهذا المعنى يمكن القول إن الإسلام هو الحكومة بشؤونها، والأحكام هي قوانين الإسلام باعتبارها أوامر الله ونواهيه تتكفل بحفظ سيادة القانون الإلهي وبسط العدالة الإلهية بين الناس وتحريرهم من ذل التبعات لغير الله لا شريك له. فروح التعاليم الإسلامية هي التحرر والحرية، إنها روح التعبئة الشاملة حول مشروع الاستنهاض الجهادي المتمثل في الإسلام وقيام حكومته الشرعية. فالجهاد عصب الحركة الارتقائية تكاملا مع مبدأ الوجود وهو دعامتها ويمثل وحدتها. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.